الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فرمضان ميدان فسيح للمتسابقين فيه، زمن كثرة البر والخيرات وصلة الأرحام، وفيه تصفو النفوس وتزكو الأخلاق وتقارب الخلق فيما بينهم ويعطف بعضهم على بعض. موسم مبارك آذنت أيامه بالانصرام، والعاقل من اغتنم عشره فعمرها بالقرب والطاعات وحفظ نهاره وأحيا ليله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. في هذه الليالي المباركة المتبقية يستحب الإكثار من ذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن اغتناما للزمان. فحري بالمسلم في هذه الأيام الحرص على أنفع الدعاء وأجمعه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والاعتكاف من خير الأعمال لتكفير السيئات ورفع الدرجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. قال الزهري: يا عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله تعالى. وينبغي للمعتكف أن ينقطع للعبادة ويشتغل بمقصوده الأعظم بعيداً عن فضول الخلطة والكلام والمنام، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. في العاشر يتحرى المسلمون ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. ليلة عظيمة ذات قدر وشرف، أنزل الله فيها سورة تعظيما لقدرها وتشريفا لأمرها وإعلاء لشأنها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ جعلها مباركة كثيرة الخير، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومن بركاتها نزول القرآن فيها. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفيها تتنزل الملائكة إلى الأرض. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر وضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. ليلة سلام وأمن واطمئنان. قال سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سالمة من الشرور، إحياؤها بالعبادة مغنم كبير. قال تعالى: خير من ألف شهر. وفيها تقدر مقادير الخلق لجميع العام. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والأعمال بالخواتيم، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. ومن أساء فيما مضى فليتب فيما بقي، وباب التوبة مفتوح، وعطاء الله جل وعلا ممنوح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من فضل الله جل وعلا أن جعل في موسم رمضان مواسم، ففضل العشر الأخيرة على سائر ليالي الشهر، وجعل ليلة القدر أفضل ليلة في الشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهور، فإذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر وجد واجتهد في طاعة الله، يتحرى فيها ليلة مباركة هي تاج الليالي، بركاتها عديدة وساعاتها معدودة، نوها سبحانه بشأنها وأظهر عظمة قدرها. فقال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر. والاستفهام للتفخيم والتعظيم والتشريف. العمل القليل فيها كثير، والكثير منها مضاعف، والعبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، وأفضل الكتب المنزلة نزل في ليلتها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن تشريف القرآن العظيم الإكثار من تلاوته في الشهر الذي نزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان. وفي العام الذي توفي فيه دارسه القرآن في رمضان مرتين. فحقيق بالمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله في شهر الفضائل لينال فضل القرآن في شهر رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة، أخبر الله تعالى أن مما يحدث فيها أنه يفرق فيها كل أمر، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها في ليلة القدر. يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال، من يحيا ومن يموت، والأرزاق، من يرزق ومن يحرم، والخير والشر، ومن يحج ومن لا يحج، إلى غير ذلك. فسميت القدر لأن هذه الليلة ليلة الحكم والفصل، يصل فيها الرب ويقطع، ويخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ما يقدره الله فيها محكم لا يبدل ولا يغير. ليلة لكثرة بركتها تتنزل فيها الملائكة، والملائكة تتنزل مع البركة والرحمة. ليلة هي سلام من الله، فكلها خير لا شر فيها إلى مطلع الفجر. وأخفيت متى هي في العشر ليجتهد طلابها في ابتغائها، ويزداد المسلمون من العبادة في العشر جميعا. ويستحب للعبد الإكثار من الدعاء والصلاة وفعل الخير في العشر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل شيء ثمرة، وثمرة الصلاة الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. القائم في ليلة القدر بالتعبد مغفور له ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، فهذا من مقاصد الاعتكاف أن يتحرى المعتكف ليلة القدر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. متفق عليه. فهذا يدل على أن الاعتكاف من السنن المؤكدة، لأنه مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمنين الاقتداء في ذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. في الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. وإذا قويت الصلة بالله رضي الرب عن العبد. قال ابن شهاب رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله جل وعلا. المعتكف يعكف على طاعة الله ويقيم عليها مدة اعتكافه في أحب البقاء إلى الله المساجد، ويقيم فيها على الطاعة والعبادة والخضوع والخشوع والابتهال والتذلل، فلا يكون همه إلا الله، ولا مقصوده إلا إياه، ولا مراده سواه جل في علاه. ويخرج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبه على طاعة الله، فيكون أواها منيبا إلى الله جل وعلا. رمضان موسم لتحصيل العتق من النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذل من خرج من رمضان غير مغفور له، رغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان ولم يغفر له. ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر، وكثير من الناس لا يلتفت لأول ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة الحادي والعشرين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ليلة القدر كانت في سنة من السنوات في ليلة الحادي والعشرين. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة، قال: وأريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فاعتكف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادئاً الاعتكاف في العشر الأواخر، وكان قد اعتكف العشر الأول، فأوحي إليه أن ما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط، فأوحي إليه أنه ما تطلب أمامك، فبدأ في اعتكاف العشر. وفي ليلة الحادي والعشرين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. في تلك الليلة أمر الله تبارك وتعالى السماء فأرسلت ماءها، ونزل الماء من سقف مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلط بأرض المسجد، وسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح في ماء وطين، وكان يظهر على أرنبة أنفه وجبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ليلة من ليالي العشر ومن الأوتار في العشر، وليلة جمعة. ومعلوم أن ليلة الجمعة وكذلك يومها فيهما خير كبير، لأن من مات من المسلمين في ليلة الجمعة أو في يومها وقي من فتنة القبر لشرف هذا الزمان الذي قبض فيه. وفي يوم الجمعة ساعة، يا ساعة الإجابة، لا يسأل عبد فيها ربه تبارك وتعالى حاله إلا أعطاه إياه. وفي ليلة الجمعة وفي يومها يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة قد تكون ليلة القدر. من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، فقد ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه يعرفها بالعلامة أو الآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني الشمس، رواه مسلم. فمن علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، ولكن هذه علامة على انقضائها لأنها مرت، والعبرة بالاجتهاد فيها لا بمعرفة عينها وقد مرت من غير اجتهاد. ولكن إن علم ذلك العبد فإنه يستبشر المجتهد في تلك الليلة ويقوى إيمانه وتصديقه ويعظم رجاؤه فيما فعل فيها من طاعات وعبادات. من علامات ليلة القدر أيضا أنها ليلة معتدلة، لا حارة ولا باردة، مضيئة مشرقة. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. في حديث آخر: ويا ليلة طلقة بلجة، رواه ابن خزيمة أيضا وصححه الألباني. طلقة يعني هي سهلة طيبة ليس فيها حر ولا برد يؤذيان، وبلجة أي مشرقة. من العلامات التي لا تثبت وإن كانت شائعة عند الناس بل وفي الكتب، ولكنها لا تثبت، أنها ليلة لا تنبح فيها الكلاب أو يقل نباح الكلاب فيها أو أنها لا ينزل فيها مطر، وهذا كله غير صحيح ولا مستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين فنزل المطر في تلك الليلة. المسلم اللبيب يجتهد في العشر الأواخر كلها وفي رمضان كله، وهمه مرضاة الله تبارك وتعالى في عمره كله. العبرة في حصول أجر وثواب ليلة القدر هو الاجتهاد واحتساب الأجر فيها، علمها العبد أو لم يعلمها، والثواب ليس مرتبا على العلم بأنها ليلة القدر، يعلم العبد ذلك. فمن وافق قيامه إيمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وحصل له فضلها وإن لم يعلمها. فلا يشترط لمن أدرك ليلة القدر أن يعلم أنه أصاب ليلة القدر. قد يكون بعض من لم يعلم بليلة القدر أفضل عند الله وأعلى منزلة من بعض من علمه لقوة اجتهاده وإخلاصه في طاعة ربه تعالى. من وفق لليلة القدر فلتكن باقي لياليه شكرا لله، لا فتورا عن طاعة الله، ولا يكن من المثبطين المثبطين عن طاعة الله جل وعلا. يعني لو علم أي ليلة هي فإن ذلك لا يدعوه للكسل في باقي ليالي الشهر، وإنما يجتهد في العبادة والطاعة شكرا لله جل وعلا. ويشرع للحائض والنفساء إحياء ليالي العشر الأواخر بالعبادات والطاعات إلا الصلاة والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد. فتقرأ القرآن دون أن تمس المصحف، وتذكر الله تعالى وتستغفر ربها وتدعوه وتتضرع إليه، ولا تحرم نفسها من فضل وثواب وخير ليلة القدر. وإذا كان العذر الشرعي قد منعها قيام هذه الليالي الفاضلة وكان من عادتها قيامها كل عام، ثم قدر الله تعالى أن جاءها عذرها فلم تستطع القيام فلها أجرها بنيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. فعلينا أن نجتهد في هذه الليلة في طاعة الله جل وعلا، وأن نحقق مقصود الاعتكاف، أن يعكف كل إنسان على طاعة ربه بعيدا عن الكلام، وبعيدا عن الحوار، وبعيدا عن المجادلة، وبعيدا عن تضييع الأوقات. ويجتهد المرء ما استطاع في أن يحيي الليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يكون هذا متحققا لو أن الإنسان قام الليل كله وحده، ما صح أن يقال كتب له قيام ليلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فماذا يصنع بعد ذلك في سائر الوقت إلى طلوع الفجر؟ يتلو كتاب الله، يذكر الله، يتفكر في آلاء الله، يستغفر الله تبارك وتعالى عما قدمت أداه، يقبل على ربه تبارك وتعالى باكيا مستغفرا منيبا الى ربه سبحانه، يتذكر ما كان منذ بلغ الاحتلام من الآثام ومن الذنوب العظام، ويتفكر في ذلك كله. ولا احد على يقين من ان ما اسلف من ذنب قد غفر له، وانما هو مستور في كتاب ينبغي على الإنسان أن يحذره وأن يجتهد في استغفار ربه والتوبة إليه، مخافة أن يحيط به ذنبه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه عبادة من أجل العبادات، استغفر ربه تبارك وتعالى متذكرا ذنوبه ذنبا ذنبا. يا ترى ما يؤول إليه الأمر؟ وهل ما يحدث لي من التعويق في حياتي ومن عدم التوفيق فيها بذنب أسلفته لم أتب منه ولم يغفر لي؟ لأن الذنوب تقطع عن المرء كل محبوب، وما أصيب العبد بشيء يكرهه إلا بذنب أحدثه. على الإنسان أن يتوب. شيء آخر هو أن هذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان لو أنه تاب منها بعد حين، فهناك ذنب لم يتب إلى الله منه ولم يستغفر ربه منه، وهو تأخير التوبة. لأن التوبة واجبة على الفور، إذا وقع الإنسان في ذنب فقد واجب عليه أن يتوب من هذا الذنب على الفور. فتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، وما أكثر هذا. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في ذكر ربه وفي دعائه والإقبال عليه. وإذا ما فرغ من الصلاة فأمامه فرصة لإحياء الليل بذكر الله جل وعلا، والكون كله ذاكر لله عز وجل مسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل ما في الكون مسبح بحمد الرب جل وعلا، فادخل أنت في منظومة الكون المسبح ولا تكن نشازا، واتق الله ربك وسبح ربك ليلا طويلا، وصل فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم ما تتقرب به إلى الله تصفية الضمير، تنقية القلب، إصلاح النية، العزم على الخروج من الآثام والآفات، من آفات القلوب واللسان والبدن. فهذا أمر ينبغي الالتفات إليه، لأنه من أهم المهمات. إصلاح القلب ومقدم على إصلاح البدن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليه المضار. فتأمل فيه، في حبك وبغضك، لماذا تحب فلانا ولماذا تبغض فلانا، وهل هذا الحب لله؟ هل هذا البغض لله؟ حرر ونقي وصفي حتى يصفى لك، فإن من شاب شيب له ومن صفى صفي له. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.